شيخ شفته وأنا مرة من قدام التلفزيون كان معتدل. أول مرة في حياتي أشوف شيخ في الخليج عندنا الشيوخ المعتدلين هذيك الفترة. الحين يمكن الوضع تغير شوية. الشيوخ المتشددين الشيوخ رجال الدين تحديدا، رجال الدين عندنا في الخليج ما يلبسوا، عارفين اللبس الرسمي في الخليج الشماغ أو الغترة والعقال، رجال الدين ما يلبسوا عقال، يلبسوا شماغ من غير عقال. فلما مريت من التلفزيون شايفه رجال دين حتى لحيته خفيفة، ما كانت زي باقي لحية الشيوخ، ما كان لابس عقال، استغربت وبيتكلم في الدين. انبسطت وقفت قدام التلفزيون اسمع، غريبة يعني مين هذا المطوع اللي شكله كده انسان كده محترم وشيك. فقعدت اسمع لقيته يتكلم، لا انه يقول حلال حرام ولا حلال، بس قاعد يحكي قصص ويستقي منها اخلاقيات بس. قلت يا سلام، هو ده بالضبط اللي انا ابغاه. لا قبل خالد الجندي، شيخ خليجي طارق السويدان، قلت هو ده اللي انا ابغاه بالضبط، هو هذا. طارق السويدان كان اول الدعاة المعتدلين تقريبا اللي ظهروا في الخليج، بعده ظهر منه كان تلميذ له في مصر عمرو خالد، وبدأت تظهر بعد كده الدعاة الجدد الموضة هذه، بس كان اول واحد في الخليج تقريبا طارق السويدان. فاستغربت انا من الموضوع، يعني قلت هذا ربنا اللي انا ابغاه بالضبط، شيك نظيف ومحترم كده ومبتسم ويضحك، ولا يقول لا عذاب ولا يخوف بجنة ولا نار ولا يلعن دول ولا يسب دول، هو ده ربنا اللي انا ابغاه، ربنا بنظافة وربنا بمحبة، هذا اللي ابغاه انا بالضبط. فمسكت فيه، صرت كل يوم البرنامج هذا افوت الفطور في رمضان وما افوت البرنامج هذا، اقعد استناه قبله بكم وانا متربع قدام التلفزيون لغايه ما يجي طارق السويدان. خلص رمضان طبعا وانا ماني عارفه، طب بعدين اوكي من فين؟ انا حبيت الموضوع هذا، من فين اجيب؟ ما في برنامج بعد كده. نزلت السوق ادور بالاسم على شريط طارق السويدان، فلقيت له كم شريط، فبدات اتجه بعنف في الفتره هذيك لاتجاه الاسلام المعتدل. صرت انادي هذا الدين اللي احنا نبغاه، انتوا ليه بتعرضوا لنا الدين بهذه الصورة المشوهة؟ ليه رجال الدين بيعملوا في نفسهم كده، بيعملوا في اشكالهم كده؟ ليش كده مبهدلين روحهم؟ اذا كان الدين ما يمنع هذا، ما يمنع الشياكة، ما يمنع الابتسام، ما يمنع ليه؟ بدأت شوية ارجع عيد حساباتي، ارجع عيد تفكير الديني كله. طيب شوفوا هو طارق السويدان كيف قدر يرجعني اني احب ربنا من جديد، وما قال لي لا خوفني بنار ولا خوفني بشيء. هم محترم يعني اثر فيه اكثر مما هم مؤثر. ما كبرت شوية كمان، نضجت، اتخرجنا من الجامعة وكذا، بدأت اكرس كل فترة حياتي لفترة دين حارب الاتجاه المتشدد. حسيت انه المتشددين اضر على الدين من اي شيء تاني، المتشددين اللي بيعرضوا الدين للناس بالصورة المشوهة بالصورة هذه المنفرة هم اللي السبب في انهم الناس ينفروا من الدين. ابغى دين، ابغى الناس يعرفوا هذا الدين، هذه الحلاوة، هذا اللي انا اكتشفته. بدأ يظهروا دعاة جدد اكتر، صرت اتجاه بدأنا نعمل برامج تلفزيونية، كنا جروب كده برامج تلفزيونية عدناها في كم قناة، وظهرت قنوات دينية جديدة منفتحة، اقرأ والرسالة وهذه المواضيع. المحاضرات والدورات التدريبية اللي كنا نعملها توعية للناس، تلفزيوني لي 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 هنا هنا 7 سنين من عمري قضيتها وأنا أحارب عشان واحد من هذا اللي بتعالجه. 7 سنين من حياتي قضيتها وأنا أحاول أثبت هذه النقطة، لأنه هي المسابقة تطرح كل كم سنة هدفها خدمة الإسلام. في الفترة هذيك كان البحث تحديدا المطروح في المسابقة، المسابقة مقسمة على كم جزء، جزء خاص بالقرآن والسنة والفكر الإسلامي. ففي كل قسم من هذه الأقسام المطلوب بحث يقدم، والبحث الفائز يحصل 1,000,000 ريال. قررت انه اشترك، بالذات انه في الفكر الاسلامي اللي هو كان اهتمامي، اللي كنت عامله مركزه كل نشاطي فيه، فكان البحث عن وسطيه في الاسلام. فانا قررت اني اشترك لانه هذا هدفي، هذا هو راسا، هذه هي خدمتي انا قاعد اعملها، الوسطيه في الاسلام، وهذا اللي احاول انا اثبته. ف شوية حسيت انه حيكون فيها صعوبة بالنسبة لي، لانه البحث كان، المسابقة كانت مفتوحة على مستوى الدول الاسلامية ككل، مو على مستوى المملكة فقط، لكن على الدول الاسلامية ككل. حسيت ان يعني فين اقدر، يعني فين اروح على مستوى الدول الاسلامية. بس شوية تشجعت انا، لانه قبلها بكم سنة فزت في بحث بمسابقة شبيهة، بس كانت على، هو كان بحث تاريخي، ما كان ديني، كان تاريخي، بس كان على مستوى المملكة ككل، فأخذت المركز الأول على مستوى المملكة. فأخوات شوية شجعوني، قال بما أنك أخذت مركز الأول على مستوى المملكة، مو بعيد شوية، بس شدي حالك شوية أكتر، ممكن تقدر تأخذ على مستوى الدول الإسلامية كلها. قلت يلا جرب، حبيت أركز عشان ممكن يكون البحث يعني على المستوى المطلوب. اتفرغت له تماما، بدأت أبني على، قررت أنه أبني البحث كله على فكرة أنه التطرف، لأنه كان هدفي أني أثبت أنه التطرف غلط. أثبت، بنيت البحث على فكرة فرضية بناء على تجربتي الحياتية الدينية. على فرضية أنه أي تطرف يؤدي إلى تطرف مضاد. أبغى أسمع أحد يقول لي ربنا، صح فضلت محافظة على فروضي، بس ما كنت أبغى، يعني كنت نفسيا بعيدة عن ربنا، جسديا بس أصلي وأصوم واوا، بس روحيا كنت جدا منفصلة عن ربنا، ما كنت أبغى أحاول أقرب. أبغى أثبت كنت هذه النقطة في البحث، إنه أي إنسان يدخل فترة تشدد حيطلع منها التشدد المضاد، ما حيطلع الفترة الوسط، غير لما يبدأ يترنح فترة طويلة بين طرفين نقيض من هنا لهنا لهنا، زي البندول تماما، لما نشده الآخر حد ونسيبه ما حيرجع للوسط، حيبدأ يروح نهائي على الحد المضاد، يفضل يترنح فترة طويلة لغاية ما يثبت في الوسط. هذه النظرية اللي كنت أبغى أثبتها بالنسبة للطرف المضاد. كان كل هدف إن نحارب التشدد اللي في البلد، المطاوع، الإرهاب اللي حاصل. بدأت أجمع حالات حقيقية، يعني أبغى يكون بحثي مبني على حالات حقيقية. كانت حالتي أنا أولاً، بعدين بدأت أدور في الناس اللي حوالي، أسألهم مين يعرف شخص يعرف معرفة شخصية كان فترة من حياته متشدد والآن صار إنسان عادي أو ساب نهائيا كل شيء يخص بربنا. فهذه اللي تقول لي أيوة خالي كان في فترة ذا كده، اللي تقول لي أخويا، واللي تقول لي عمتي. فبدأت أجمع حالات. أتذكرت أني قبلها بكم شهر كنت قارية في موقع العربية نت عن شخص كان مسلم وصار مسيحي، كان عبارة عن تقرير عن التنصير، والشخص هذا التقرير ملمح انه كان في فترة اسلامه كان شخص متشدد. انا لما بدأت اعد البحث هذا اتذكرت الحالة هذيك اللي قرأتها قبل كم شهر في العربية، رجعت على الارشيف العربية نت ودورت في الارشيف فلقيت الموضوع. باتصالات على النت بطريقة او باخرى، المهم بطريقة ما قدرت احصل على الشخص، على ايميل هذا الشخص، وهو يكتب في واحد من المواقع على النت، هو موقع منتدى يعتبر تقريبا. فبدأت اوصل للمنتدى اللي هو يكتب فيه، بدأت اوصل لايميله. بعدين أخذت فترة 3 أسابيع تقريبا أقرأ أراجع كل كتابات هذا الشخص اللي كاتبها في الموقع، أقرأ كل الحاجات اللي بيكتبها. هو كان بيكتب من ساعة ما كان مسلم لغاية ما المسيح، وبيكتب برضه. بدأت أقارن من فترة ما كان مسلم وكيف بدأ، ما لقيت خط فاصل، أبغى أدور على الخط الفاصل اللي نقله للمسيح. ما في شيء واضح في كتاباته، بس في كتابات إسلامية فجأة بعدين صارت كتابات مسيحية، واضح إنه كان في جاب كده، انقطاع. أضفته عندي في الماسنجر بعد ما قضيت فترة 3 أسابيع أقرأ وأراجع في قراءات كتاباته، أضفته في الماسنجر وعرفت. بنفسي أول ما أضفته، أول ما ظهر قلت له أنا باحثة إسلامية ومن وسط، والإسلام دين يحارب التشدد، بما أنك أنت شخص لك وجهة نظر مضادة أنا أحب أسمعها. فقام قال لي أوكي، إيش تحب تسمعي؟ حاجة طريفة كده جدا. أول ما دخلت بعزة المسلم، أول ما دخلت على الماسنجر قلت له السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبغى أسمع وش يرد، أبغى أشوف إيش عند النكتة. استغربت جدا، فقلت له يعني أنا توقعت منك تقول مساء الخير حال زي كده. قال لي كلمة حلوة، قال لي إحنا دين واسع الأرجاء، ما ندقق في الألفاظ ولا نوقف في كلمة رد سلام ما رد سلام، إحنا دين منفتح جدا، دين متسامح جدا. أوه قلت يا نايس، كملت عرفت بنفسي وبدأت. قلت له إيش قال لي، هو سألني إيش حابة تعرفي بالضبط عني، فقلت له أبغى أعرف حياتك. النقطة اللي أبغى أوصل لها كان إني أبغى أثبت إنه كان متشدد، أبغى أحط اللوم كله على المتشددين، إنه شفت تشدد صار يخرج الناس عن الدين، هذا اللي أبغى أثبته. فكنت أقول له أبغى سألته كيف كانت حياتك قبل لا تسيب الإسلام، قال لي عادي زي أي شاب مسلم عادي. قلت أوكي معروف أي شاب مسلم، بس فصل أكثر. في الصلاة صلاتك كيف كانت، في المسجد ولا في البيت، لبسك كيف كان، تلبس ثياب ولا تلبس لبس عادي جينز، ولا صيامك تصوم اثنين وخميس والنوافل، ولا بس تكتفي برمضان. بدأت أركز على النوافل، أبغى أشوفه إن كان مركز على النوافل فأقدر أمسك إنه كان متشدد. فقال لي عادي إنسان، حتى قال لي الصلاة أصلي صح مدا على الصلاة، بس مو من في المسجد، يعني لما أحس كنت نفسي تعبان عادي أصلي في البيت زي أي شاب، صلوات كنت مواظب عليها صيامي بس من غير نوافل، مواظب على الأركان الخمسة. بدأت أفصل معاه أكثر وأكثر، أستوضح منه إنه كان إنسان متشدد. كل ما أسأل أسئلة تفصيلية أكثر اتضح لي إنه ما كان إنسان متشدد. حسيت من جد بإحباط، سألته كده سؤال مباشر في الأخير لما تعبت خلاص، قلت له يعني باختصار كده قل لي أنت كنت متشدد ولا لا؟ قال لي لا ما كنت متشدد. قلت له طيب كيف في الموقع يقولوا عنك متشدد؟ قال لي أي موقع؟ قلت له عربية نت. قال لي مجرد فبركة صحفية. حسيت بإحباط، يعني هذه الثلاث أسابيع اللي قضيتها أقرأ في مشاركاته عشان اعتبرت أنه أقوى حالة من الحالات اللي جمعتها وحبيت ارتكز عليها البحث كله، في الأخير يقول لي لا ما كنت متشدد. كانت فعلا إحباط. قلت ما أرجع بخفاي حنين، إن كان ما كسبته في بحثي أكسبه أدخل بالجنة. واحد يعني هو واحد ما عمل شيء كثير في حياته فيكسب واحد يروح بالجنة. فقلت له أوكي، قررت أن أرجع دحين إسلام، واثقة جدا كنت من قدرتي على إقناع، واثقة جدا من مخزوني الثقافي، واثقة جدا من معلوماتي الإسلامية، واثقة جدا أني أقدر أقنعه. فسألته أنت إيش اللي مو عاجبك بالضبط في الإسلام؟ فقام قال لي اوهو كتير، استفزتني الكلمة كده، هو كاتبها كتير كده بمدة. استفزتني وانا جيت اني كنت محبطة ومجهورة. فقلت له ما في شيء اسمه كتير، كلمة كتير مو كلمة انسان تفاهم هو ليش ساب دين وراح لدين، وضح اكتر. قال لي اوكي طيب، الاسلام دين يحث على القتال على نبذ الاخر وعلى قلت له استنى 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 لحظة، من البداية اتحداك تجيب لي آية واحدة في القرآن تحث على القتال، اتحداك. قام قال لي كل آيات القتال هذه اللي كان تقولي اتحداك، العين قوية كده اقول له اتحداك. قلت له اسمع، كل آيات القتال اللي في القرآن كلها ما في آية نزلت من غير حرب، يستحيل ربنا يجيهم كده بطر يقول لهم روحوا اقتلوهم، كلها نزلت في وقت حرب، وطبيعي في وقت حرب يقول لهم الناس بتحارب. لا منطق المنطق. فقام قال لي طيب مو كلها نزلت في وقت حرب، انا كنت اقوى منه دينيا في الخلفية الدينية. فقلت له جيب لي كل الآيات وأنا أثبت لك إنها نزلت في وقت حرب. قام يحط لي آيات قتال كلها آية آية، جبت له الجنان كل ما كتب آية أكتب له تفسيرها وأسباب نزولها والغزوة اللي نزلت فيها وحكاية النزول كيف كانت، كل آية حطت له وراها سبب النزول. في الأخير قال لي طيب خدي دي، حط لي آية في سورة التوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم اقعدوا لهم كل مرصد. قلت له أنا حاولت بسرعة كده أستنجد بذاكرتي في أي حرب نزلت هذه المرة ما أسعفني الموضوع، فقمت حطيت الكلمة كده كتبتها كتابة قلت له هذه نزلت في وقت حرب. قام قال لي لا إلا هذه. قلت له أكيد نزلت في وقت حرب. قال لي طب في أي حرب؟ كل اللي قلت لك هم قبل كده قلت لي إنهم نزلوا في وقت حرب وأعطتيني الحروب اللي نزلت فيها، هذه نزلت في أي حرب؟ قلت أنا بصراحة ماني متذكرة هذه بالذات وقت حرب. قال لي هذه بالذات ما هي في وقت حرب، يقول لك فإذا انسلق الأشهر الحرم كانت قبلها أشهر حرم فيها قتال، ناس قاعدين في أمان الله تقول لهم روحوا قاتلوهم، تقولي لي في وقت حرب؟ فين الحرب هنا؟ فعلا حسيت كده بربكة شوية. فقلت له اسمع انا اتأكد من معلوماتي وارجع ارد عليك، يعني كل في الاسلام بالطول والعرض هذه كله، شوف انا رديت عليك في كم آية ما لقيت الا هذه الآية، الاسلام بطوله بعرضه ما لقيت فيه الا آية دي، يعني ماسك فيها جيب شيء تاني. قام اوكي قال طيب، راح عمل كوبي بيست من موقع اسلامي بحديث أم قرفة امرأة عجوز كانت ما تحب محمد، ما تحبه يعني حرية شخصية وعجوزة كبيرة في السن، راح رسل لها اثنين من الصحابة ربطوا رجولها واحد في جمل واحد في جمل وشدقوها من النص. حط لي الحديث نصا
المايك وقع منك، لو سمحتي احسن ما تكوني لسه بتتكلمي فخد المايك علشان خاطر
حديث. فقلت له اول ما حطت الحديث نصا اتفاجأت جدا، قلت له لا هذا مو حديث. قال لي ايش اللي مو حديث، هذا حديث. قلت له لا مو حديث. قال لي انت قلت له لو حديث ضعيف من فين جبته انت؟ قال لي ايش رأيك في سيرة ابن هشام؟ قلت له اوكي سيرة اوكي يعني معتمدة. قال لي تؤمني بيها يعني تؤمني بصحتها؟ قلت له اكيد. قال لي طيب هذا الحديث في سيرة ابن هشام؟ رجعت قلت له لا هذا مو سيرة ابن هشام. قال لي ارجع اقرأ من جديد وشوفي حتلاقيه باب كذا وكذا وحتلاقي هناك، وانا المهم خلاص حسيت علي ماخذين، اخذ الآية والحديث الان ما عرفت ارد عليه مشكلة هذه. قلت له خلاص اوكي الى الان انا اوعدك بكرة بكرة أكيد رح أرجع وأجيب لك وأتأكدك، وأنا متأكد أنه الحديث ما هو سيرة ابن هشام، والآية هذه أنا متأكدة رح أجيب لك هي سبب نزولها وإنها نزلت في وقت حرب. قال لي خلاص ماشي. بكرة وموعدنا بكرة وتجيبي لي المعلومات اللي عندك. تفاسير، مسكت من تفسير لتفسير ابن كثير، خلصت تفسير الجلالين، خلصت تفسير القرطبي، ولا بعده ولا بعده من تفسير لتفسير، افتش في التفاسير ابغى واحد منهم يقول لي انها الآية نزلت في وقت حرب، بس يقول كلام. ما في تفاسير، مسكت في اسباب النزول ما في، يعني ما خليت شرح هنا وهنا ما في، طلعت كل كتب الحديث التفاسير على الطاولة ما في ولا كتاب قال لي ان هذه الآية نزلت في وقت حرب. من جد حسيت بإحباط من جديد، بس ما كان عندي شك نهائي في تصرف النبي ولا حاجة، كان شكي كله انه اكيد يكون في يعني ما انكتب في الكتب، بس في حاجة حصلت نزل في، يستحيل يكون كده عمال على بطال قال لهم روح، في حاجة ما كتبوها في الكتب. طيب اوكي، بس المفاد لو انا قارئ سيرة ابن هشام، اتذكرت اني قرأت سيرة ابن هشام وانا تقريبا عمري 11 سنة قرأتها كلها بأجزائها، عشان كذا اكيد في اشياء وقعت من الذاكرة في هذه السنين كلها ما حتذكر كل شيء. بعدين تقريبا كنت طفلة اكيد اقرا اشياء ومشيها من غير ما احللها فقراها وخلاص. المهم اتفاجأت جدا بالحديث، اتفاجأت جدا بالآية، بس كان اللي شاغلني طول الوقت كيف ارد عليه، كيف ارد على هذا، كيف احمديني الان ديني في وضع حرج، وانا اعتبرت نفسي يعني حتى لو هذا الانسان ما رجع للاسلام على الاقل اكون رديت اعتبارتيني في هذا الموضوع. رجعت البيت ما دخلت النت طبعا، لا اليوم الثاني ولا الثالث ولا شيء، سبت النت تقريبا كده كم يوم. بعدين قلت يعني ايش اللي انا على ما لقى في الاسلام بطوله وبعرضه غير آية وحديث وجاي يتفلسف ورايح لي في تين مليان بلاوي متلفة وجاي يتكلم عن الاسلام. انا اوري، رجعت دخلت من جديد على الانترنت وقابلته في الماسنجر، قال لي ها لقيت الاشياء اللي كنت اللي توعدنا انك تجيبيها. قلت له اسمع انت، الحين الاسلام بطوله بعرضه ما لقيت فيه غير آية وحديث ماسكة، سايبة الاخلاق اللي بيدعو لها الدين، سايبة المعاملة الحسنة، سايبة الرأفة، سايب كل شيء في الاسلام حلو، مسكت الآية والحديث هذه وجيت بتحارب الإسلام عشانها، ورايح لي دين إذا ما أقنعتك هذه الآية وهذه الحديث رايح لي بدين كله بلاوي وخرابيط، كيف أقنعتك؟ ما أقنعتك آية وحديث، كيف أقنعتك البلاوي اللي في المسيحية هذه كلها؟ أبغى أفهم منطقك بس. قام قال لي طيب أنت إيش تفهم عن المسيحية؟ إيش تعرف عن المسيحية حتى تقولي عنها بلاوي؟ قلت له ها مين اللي ما يعرف خرابيط المسيحية؟ كلنا عارفين ايش فيها من بلاوي. قال لي طيب المنطق يقول انك لما تقرأ عن المسيحية تقرأيها من كتب مسيحية، لما تقرأ عن الاسلام تقرأيها من كتب اسلامية، المنطق يقول كده. انت ما ترضي اني اجيب لك معلومات ولا فتاوي ولا اي حاجة تبغيها عن الاسلام، اشرح لك آية ولا اشرح لك حديث عن الاسلام من شرح قسيس ولا من شرح آية، ترضي ما ترضي؟ طب كيف ترضي انك تاخذي تفسير كتب اسلامية؟ المنطق ما يقول كده، المسيحية يفسرها المسيحيين والاسلام يفسر المسلمين. انا من جبت لك آية وحديث جبت لك هي من الكتب الاسلامية، ما جبت لك هي من كتب مسيحية، فانت لما تبغى تمسك الشيء عن المسيحية دوري في الكتب المسيحية، لا تجيبي لي معلوماتك من الكتب الاسلامية. طبيعي يعني انها تكون اي انسان يكتب عن واحد ضده يكتب من وجهة نظر مشوهة، قلت طيب انا عجبني المنطق هذا، وعجبني اكتر مو عجبني، حسيت بالتحدي، لانه قال لي تحداك انك تقرأ كتب مسيحية وتلاقي فيها غلط، وانا كنت متأكدة اني حلاقي بلاوي، فقلت ادخل التحدي. فقلت له ماشي ماشي، اعطيني كتب مسيحية وانا متأكدة اني 100% طلع لهم اضعاف الحاجات اللي طلعتها من الاسلام، ولا ما اقتنعتك عشان تعرف انه مجرد هوى رايح مسيحي، مو مسألة اقتناع انت اللي رايح للمسيحية. فقام قال لي اوكي، بدأ يفتح ويب سايتات ويعطيني لينكات لويب سايتات عنك. عندنا في البلد نظام حظر المواقع، فكل ويب سايت يعطيني هو محظور 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 محظور، كله كان محظور. فما كان في، بدأ يدخل على ويب سايتات من نفس الصفحات في داخل الويب سايت ويعطيني منها لينكات. اوكي، صار يعطيني لينكات من وصل الصفحات من داخل الويب سايتات اللي اعطاني هي. قلت له خلاص انا حقرا في هذه الاشياء ومتأكدة اني حطلع لك منها بلاوي، واجيك بكرة وانا متأكدة اني حلاقي. قال لي ماشي خلاص موعدنا بكرة. طبعا سهرت الليلة وانا اقرا في الصفحات هذه. اللي لفت نظري وانا اقرا انه في كان ايه ما اتذكر، هي اعتقد كانت في يوحنا، بس انها كان فيها وحدانيه، كانت بتقول انه الله اله واحد. هذه وقفتني وانا اقرا في الصفحات، استغربت جدا من العباره هذه، وايه في كتابهم المقدس كمان، يعني هم يعتبروا ثلاثه، ايش الا واحد؟ ده شيء جديد اول مره اعرفه. المهم بدأت أقرأ بس ما فهمت شيء، ما فهمت صفحة من وسط ويب سايت كأنها صفحة من وسط كتاب، يعني في حاجات لها بداية ونهاية، أنا ما أخذ شيء من النص وأساس ماني فاهم الدين، فكيف حفهم إيش اللي كيف حقدر أطلع أمسك عليه حاجات من هذه الصفحات. بدأت من نفسي أخذ عبارات في نفس الصفحات هذه، عبارات ماني فاهمها، يعني هو يجي يتكلم لي على الخلاص، في كلمات ما لها أصلا مرادف في الإسلام، ما لها مرادف نهائي، زي كلمة الخلاص، زي كلمة معمودية ما لها مرادف. طب لما يجي يدخل لي في وسط كلام يقول لي الخلاص كذا وكذا، طب أعرف لي إيش هو الخلاص أساسا؟ أنا ماني فاهم الموضوع. فبدأت من نفس العبارات اللي بتكلم فيها كذا في الصفحة اللي عندي ماني فاهمة معناها أحطها في جوجل. أبونا زكريا يسميه أونكل جوجل، أنا سميه جوجل أبو الفزعات، يفزع كل واحد يبغى شيء يفزع من جد أبو الفزعات. فحط كلمة خلاص وابدأ يدور لي، احط كلمة معمودية ابدأ يطلع لي ويب سايتات. صح كانت الويب سايتات كلها مقفلة، معظمها كان مقفل مقفل مقفل، بس ما يأس، قعدت ادور، سهرت لغاية وجه الفجر وما رحت الدوام. فتح معايا في وسط اللينكات الروابط حقت جوجل، رابط لموقع اسمه Arabic Bible، موقع الكرازة بالإنجيل. دخلت الموقع، اللي عجبني فيه إنه كان كاتبين for Muslim seekers، كان موجه للباحث المسلم، هذا اللي عجبني فيه، وكلم المسلم باحترام، فحسيت إنه محترمني ومحترم ديني، حتى بيعتمد على بي بي بيستشهد بالحقائق المسيحية بنصوص في القرآن. هذا أنا اللي أبغاه، يعني إنسان مؤمن بالقرآن، كأنه حسيت كده كأنه مؤمن بالقرآن فبيستشهد من القرآن. طب أنت لما تيجي تستشهد من كتب مسيحية من الكتاب المقدس، أنا كمسلمة مؤمنة إنه الكتاب المقدس محرف، فما حصدق لا أنت ولا استشهاداتك، لكن هذا اللي عامله إنه جايب لي استشهادات من القرآن، فأوكي على العين والرأس، القرآن ما حقدر أقول فيه ثلث الثلاثة كم. بدأ يستشهد لي انه المسيح مات وقام، واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. متوفيك اول شيء ورافعك، عندنا في الدين في الاسلام انه الترتيب، ترتيب الكلام يعني ترتيب العبارات اللفظية يفيد ترتيب وقوع الحدث، يعني مثلا نقول انه السماوات والارض معناته السماء خلقت قبل الارض، فبما انه قال متوفيك ورافعك معناته انه الوفاة حصلت قبل الرفع، يعني عيسى مات بعدين اترفع. ليش المسلمين يقولوا انه ما مات، انه اترفع من غير ما يموت؟ طيب اذا جو وقالوا انه هذه الوفاة الثانية، قالوا لما يجي من جديد مرة ثانية ويموت ديك الساعة يترفع، طيب بعدها ومطهرك من الذين كفروا جات بعدها، طب لما يجي المرة الثانية ويموت يكون في الذين كفروا؟ ما يكون في الذين كفروا، اصلا يجي في وقت كله رخاء ويعم السلام والخروف يمشي قبل جنب الذئب ودنيا ما في الذين كفروا. فهذا بما انه قال ومطهرك من الذين كفروا بعدها، معناته في فترته هو اللي كان فيها متوفيك ورافعك له مطهرك من الذين كفروا، بعدين ما في الذين كفروا، معناته هذيك الفترة. اوكي، وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة، يعني اللي اتبعوا المسيح رح يكونوا فوق الذين كفروا. فيها نقطتين هذه، اول شيء انه الذين اتبعوا المسيح ما هم الذين كفروا، في فرق بينهم، طب احنا ليه نقول لهم كفار؟ هذه نقطة. ثاني شيء يجعلهم فوق الذين كفروا الى يوم القيامة، ما حدد الى حين، ما قال الى حين، ما قال الين ما يجي نبي ثاني ويؤمنوا به، ما اشترط انه يكون في حاجة يعملوها يؤمنوا بنبي حيجي في الطريق عشان يصيروا فوق الذين كفروا الى يوم القيامة، لا، قال وجعل الذين اتبعوك، بس هو النقطة اللي فيه انه ما اتبعوك فصاروا فوق الذين كفروا يوم القيامة، ما في اشتراط هنا يؤمنوا بمحمد. اوكي، قلت هذه نقطة ممتازة، معناته ممكن اوكي المسيحيين ما عليهم غبار، معناته كان كذا، هذه الآية من القرآن، من القرآن، يعني القرآن قال كذا. رجعت في غيظي من المطاوعة ورجال الدين، حطيت هذه النقطة برضو فيهم من غيظي عليهم، قلت حتى تفاسير القرآن مغيرين لنا هي. طيب انا ورجيه، نويت اجيب اجلهم في البحث هذاك. طيب خلصت من هذه النقطة، الوفاة والرفع، لقيت في الموقع نفسه مستشهد بالثالوث وجايب امثلة، يعني بيقولك الثالوث، هما ما بيقولوا ان الله ثلاث، ما بيعبدوا ثلاثة آلهة، بيعبدوا اله واحد زي الشمس. حط مثال الشمس، وانا يعجبني هذا التشبيه، ان الشمس ما تفرق ضوء الشمس عن نور الشمس اقصد عن اشعة الشمس عن حرارة الشمس. لما نفتح الشباك ونقول الشمس دخلت، مو قرص الشمس اللي دخلت، هو اشعة الشمس اللي دخلت، فهي اشعة الشمس والشمس هو واحد، وحرارة الشمس لما تحرقني الشمس حرقتني، مو هي الشمس نفسها، حرارتها اللي حرقت. فالضوء والحرارة والقرص نفسه هو كله يطلق عليه شمس، فهو يعني التشبيه بسيط للثالوث. فاقتنعت، واللي عجبني اكتر انه مستشهد كمان جايب لي مفسرين اسلاميين يتكلموا في الثالوث ومقتنعين بالثالوث الرازي و فواحد فيهم بيقول انه تشبه عندنا في الاسلام، احنا بندرس عندنا في السعودية ندرس مادة التوحيد، فيها حاجة اسمها توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، هذا الشيء يشبه فكرة الثالوث، توحيد الألوهية هو الآب، توحيد الربوبية الابن، توحيد الأسماء والصفات الروح القدس، حاجة تشبه كده بندرسها. طب ليه احنا في الإسلام نؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الذات والأسماء والصفات، ونجي نقول المسيحيين يؤمنوا بثلاثة آلهة؟ هذه كانت نقطة تانية خلتني أعيد حساباتي هذا كان الثالوث. جاء ابن الله قال بنوة انتماء، ما هي بنوة التجسد، مو بنوة تزاوج، ربنا ما راح اتزوج مريم وجاب منها اللادة، بنوة انتماء مجرد كأننا نقول فلان ابن اليمن، فلان ابن النيل، فلان ابن العراق، مو معناه مصر اتزوجت النيل وخلفت العيال هذول كلهم، لا. فوضحت لي النقاط الأساسية في العقيدة المسيحية. اوكي، سهرت على الويب سايت هذاك، فعلا صحح لي مفاهيم مسيحية كثير. جيت اليوم الثاني للأمانة البحثية، قابلت الشخص هذا عني، قلت له للأمانة حابة اقول لك، بس للأمانة انه فعلا انا كانت فكرتي عن المسيحية مشوهة جدا، بس انا اشكرك اول شيء انه كنت ساهمت في انك تصحح لي فكرتي عن المسيحية. الآن قلت له الآن أنا صار عندك اعتقاد إنه مو إحنا المسلمين بس اللي ممكن ندخل الجنة، كلنا ممكن ندخل الجنة، مسلمين مسيحيين ممكن كلنا ندخل الجنة بما إنه ربنا راضي عن دول وعن دول. هو الأساس كله إنه ربنا أرسل أنبياء إنه نوحده كلنا، وهو أرسل أنبياء وكلنا اتبعنا، مو شرط نتبع أي نبي، المهم نتبع الرسالة اللي ربنا أرسلها، مو مهم النبي اللي جاء فيها. فصرت أتفلسف في هذا المنطق. فقام قال لي أوكي طيب، هذا إذا كانوا كلهم أنبياء حقيقيين، أنبياء من ربنا مرسولين. قمت قلت له اسمع، أنا احترمت دينك، مواجب عليك إنك تحترم ديني، كلمتك بأدب كلمني بأدب. قام قال لي أوكي طيب معلش أنا آسف، أنت تقرأ لمين؟ قلت له أقرأ لمين؟ أنا أفخر أصلا كنت بقراءاتي اللي أقرأه مفكرين مسلمين منفتحين جدا، يعتبر فكر المعتدل، بعضهم فكر مسلم ليبرالي كمان، مو معتدل بس ليبرالي. فكانوا هذول الناس اللي أقرأ لهم في الفكر الإسلامي، مالك بن نبي ويعني الناس لهم وزنهم في الفكر الإسلامي. فقام قال لي أوكي هذه أسماء كويسة، بس كمان إيش رأيك تقرأ الناس كتاب يعني فكرهم منفتح أكتر من كده شوية؟ قلت له زي مين مثلا؟ قال لي زي مثلا وفاء سلطان، زي مثلا كامل النجار. قلت ما أعرفهم، أول مرة أسمع هذه الأسماء. قال لي أوكي، قلت هات كتبهم، أعطيني لينكات لكتبهم. قال لي ما حاطيك أنت، زي ما دورتي في النت ولقيت الموقع هذا، الظاهر كان مؤمن إنه ربنا هو اللي بيشتغل، فأنت بنفسك أكتب في جوجل الأسامي هذه وشوفي. قلت ماشي. دحين أنا دخلت في الدوامة هذيك وبعدت عن موضوع بحثي، الدوامة حقت التفتيش هذه. فدخلت كتبت في جوجل وفاء سلطان، صرت أدور وفاء سلطان وفاء سلطان وفاء سلطان، ولا ويب سايت واحد راضي يفتح، كل اللينكات كانت كامل سعدون ما أعرفه، بالا دور جوجل أسأل جوجل أبو الفزعات. فكل الويب سايت كانت مقفلة. لما يفتح ويب سايت عندي كذا وفاء سلطان تنفس، ألاقي سب وفاء سلطان، يلعنوا فيها، يقطعوا فيها، يبهدلوا لما قالت في الموضوع الفلاني. طب تسبوا لما قالت، تسبوا المقال من غير ما يحطوا المقال، حطوا لي المقال وسبوه. طب انا اشوف، انا عندي عقل اقدر اشوف يستاهل السب اللي انتم بتسبوه، كيف تسبوه ومو موجود؟ هذه اسمها غيبه. ها حطوا المقال بعدين سبوه تحته، حللوه وهو موجود، كل واحد يشوفه ويميز غيابيا كده، يحاكموه غيابيا، مشكلة. فما لقيت المهم شيء. تعبت من وفاء سلطان، ضاع وقتي كله وأنا حاول أدور على وفاء سلطان ما لقيتها. قلت خلي أنا ليش متعبة نفسي، عندي اسمين أدور الاسم الثاني. حطيت مسحت وفاء سلطان، حطيت كامل النجار. أول ما حطيت كامل النجار والرابط رقم واحد في البحث، في نتائج البحث كان مكتوب فيه قراءة نقدية للإسلام كتاب كامل النجار. كنت كده يعني ضغط على اللينك ورقم واحد يعني يستحيل يكون فاتح، كان غيره أسطر، بس ضغط على اللينك كده فاتح اللينك وموجود الكتاب كامل، هللويا. فبدأت أقرأ الكتاب، حملته على الجهاز كامل، أقرأ في الكتاب، أقرأ ماشي الحال. عجبني في بداية الكتاب، اللي يبدأ يقرأ الكتاب في البداية ما يحس إنه ناوي يعمل حاجة في الأخير. الكتاب في البداية يبدأ يقارن بين يتكلم على الفكرة المتشدد عموما في البداية، هذا اللي عجبني وجرني لتكملة باقي الكتاب. فكان جدا الكتاب ممتع، جدا جدا استمتعت بقراءته. بس النتيجة اني خلصت من الكتاب فصرت ملحدة، ما اؤمن ولا بشيء. القضية الكبيرة اللي كانت في الكتاب انه انا في فترة الاخيرة في الاسلام تقريبا كنت الاحاديث كانت عندي كده وكده، يعني مو موضع حاجة ما هي مؤكدة، ممكن نطلع فيها 66 حجة، تجيب لي حديث ما عجبني ممكن أقول ضعيف، ممكن أقول أي شيء فيه، حتى لو كان في صحيح البخاري في حجة جاهزة. البخاري بشر، ما هو معصوم من الخطأ، ممكن غلط وحط حديث، يعني كل شيء جاهز في الأحاديث، الردود جاهزة، بس القرآن ما حد يقدر يقول فيه شيء. هذا الكتاب اللي عمله منه مسك القرآن نفسه، أوكي مسك الحديث، مسك شخصية النبي، مسك حروب النبي، غزواته، زوجاته، مسك كل شيء، بس ما في شيء كان بالغ التأثير فيه زي شرحه للقرآن وانتقاده للقرآن. طلع على الأخطاء اللغوية، أنا قوية لغويا، كيف ما انتبهت لهذه الأخطاء اللغوية في القرآن؟ كيف يعني كانت قدام عيني؟ بس هو الإنسان لما يقرب على عينه حجاب القدسية ما يشوف فعلا هذه أخطاء لغوية، فعلا واضحة. طلع على الأخطاء التاريخية في القرآن، شيء عجيب. بعدين يطلع لي الإعجاز العلمي في القرآن، خلق الجنين كنا نستشهد بأنه إعجاز في القرآن، مضغة علقة دنيا، هو إعجاز قرآن. في الأخير علميا ما له أي أساس علمي خلق مراحل نمو الجنين في القرآن. يقولك فكسونا المضغة العلقة مضغة، المضغة عظام، بعدين العظام لحم. يعني ممكن مرحلة من مراحل الجنين لو حصل في إجهاض ينزل هيكل عظمي، ممكن، لأنه ما يكون فيه لحم، يكون عظم بس. عمره ما حصلت، عمره ما حصل أحد أجهض يطلع هيكل عظم، ما فيه. فشيء هذا إعجاز، إيه أنا ماني فاهمة، فعلا خطأ علمي، خطأ كبير. فبدأ يحط البلاولة في القرآن، يعني بالعقل كده تطالع فيها، فعلا فعلا أخطاء. خلصت الكتاب الحت، أول شيء قلت إذا كان محمد كذاب هو خير الأنبياء والمرسلين، ضحك علينا الضحكة هذه كلها. في كتاب لتيرميسان حق 11 سبتمبر يقول لم تسقط أي طائرة على البنتاغون، اسمه الخديعة المرعبة. أنا قلت هذه هو الخديعة المرعبة، ما في خديعة مرعبة زي هذه. سنين كاملة أمم مخدوعين، فعلا كانت لي هزة مو طبيعية، فصرت زي مدمنة المخدرات. اتحبست في الغرفة، لا أكلم أحد ولا أكل ولا أشرب، بس أبكي، كنت بس أبكي من الانهيار اللي حصل لي. ضيعت سنين عمري، أنا اللي قاعدة أحارب فيه هذه السنين هذه كلها، أحارب أحاول أثبته، إيه كله يطلع كلام فاضي، قاعدة أحارب لوهم. فعلا جاني انهيار بشكل مو طبيعي. إن كان محمد كذاب، كلهم كذابين، هو أحسن واحد، أحسن نبي، أفضل نبي كذاب، ما في، كلهم شلة كذابين أصلا. إذا كان في إله يرسل أنبياء هذيك الساعة نتفاهم. صار الكل يسأل إيش بك تعبان، أمي تدق عليه الباب، إيش فيك يا بنت، ليش العمل ما بتروحي، إيش فيك. يعني قعدت تقريبا فترة 10 أيام في هذه الحالة، منهارة نفسيا وعصبيا وكل حاجة. جاني إنذار فصل من العمل اللي ما صرت تداوم، فاضطريت اني اداوم في الاخير، اخرج من العزلة الانفية. داومت شوية، غيرت جو، بدأت ارجع افكر. لما خرجت شوية وداومت بدأت ارجع افكر من جديد، اقول خليني ابحث من جديد، ادور. رجعت دخلت النت، قلت شوف يا ربنا، كفاية هذه السنين كلها الخدعة اللي انا مخدوعة فيها، فحان الوقت انك تدور لي الطريق، خلاص كفاية لحد كده. كنت طول الفترة هذيك خناقات أنا وربنا، يعني ماني عارفة إيش أقول له، بس بالضبط إيش أقول له، سايبني الخدعة هذي. أنا في البداية قلت ما في رب، بعدين رجعت أتذكرت مواقف حساسة جدا في حياتي فيها لمسات إلهية، يعني غريبة، كنت أقول يا رب ويحصل الشيء. أتذكرت مواقف جدا عجيبة حصلت معايا في حياتي مجرد أن أقول يا رب. طب مين هو ذاك اللي كان له اللمسات هذه في حياتي؟ مين هو؟ موجود بس فين الطريق له؟ بدأت أرجع أدور من جديد، دخلت النت، قلت شوف يا رب من دحين خلاص انت الى هنا ستوب، اللي عملته فيه الى الان ستوب خلاص، وضح لي ايه هو الطريق. في كان الويب سايت اللي بيكتب فيه هذا الشخص اللي كنت بتحاور معاه كان يشبه المنتدى، كان في جروب مجموعة محاورين مسلمين مجموعة محاورين مسيحيين، فكانوا اذا فتح موضوع دار يردوا ودار يردوا، فكانت ردود المسلمين كانت تعجبني ما انه كان طرفي. لما دخلت المنتدى هذا بدأت ادور في البروفايلات وادور قصدي بدأت ادور اسماء المشتركين نفسهم المسلمين اللي كانوا بيردوا في المواضيع، عملت لها لستة كاملة باساميهم كلهم، وعملت لستة ثانية اسماء المسيحيين اللي كانوا برضو بيشاركوا ويردوا مع الشخص هذا. فقلت خلاص يا رب دحين وريني الدين الصحيح. انا كان جوا احساس جواي ابغى الاسلام يكون صح، يعني صعب انه ما ابغى انخدع، ما ابغى احس انه كنت في خدعة. صعب الاحساس بالخدعة جدا احساس صعب، يعني كان اهون علي انه ارجع الاقي ادور من جديد والاقي انه انا اللي كنت غلطانة اهون علي، ولا انه الاسلام انه اكون على الصح واكتشف انه سنين من عمري كلها كانت في خدعة. هذا كان قلت يا رب، يعني من جواي كنت ادعي يا رب اكون غلطان، يا رب يكون الاسلام هو الصح. كنت اقول يا رب بين لي انت ايه هو الصح وانا اللي اتبع، اقول بكلام الشيء وهذا. ف حطيت الليسته هنا وهنا، من جد حسيت بحيره، كل شيء قدامي واضح انه الاسلام دين غلط، انه غلط من ساسه الراس وغلط. لا ايش ما اعرف هذا الموقع حقي. المهم بدأت أدور في بروفايلات الأشخاص الموجودين عندي في الليستة واحد ورا الثاني. لستة المسلمين بدأت فيها لأنه كنت مايلة للجانب هذا، ولا واحد في الليستة حاطت أي وسيلة اتصال بي في البروفايل حق، كلهم بروفايلاتهم ما فيها أي وسيلة اتصال. ففتحت الليستة الثانية، قلت يلا، قلت يعني حسيت كمان ولا واحد فيكم حاطط وسيلة اتصال. اول ما رجعت للليستة الثانية اللي كنت عاملاها المسيحيين، اول واحد كان في الليستة كان كاتب صحفي يكتب في مجل في جرائد مهجر ويكتب في موقع الاخبار احرار اسمه ارنس جبران، كان اول واحد في الليستة. فتحت بروفايل ولقيت ايميله اول واحد اضفت، يعني زي ما كان هناك كتاب اول واحد هنا كان اول واحد ارنست جبران، فاضفته عندي في الـ في الـ في الماسنجر. اول ما دخلت قلت له يا عم، انه كان يوقع هو باسم العجوز، فقلت له يا عم انا من غير دين. فقام قال لي يا بنتي هو صح انه الانسان يفضل من غير دين؟ قلت له من غير دين ايش اسوي؟ الاسلام اكتشفت انه خدعة كبيرة وما حقدر اخدع نفسي واكتر واستمر واكتب على نفسي واقول انه هو ده الدين، لا ما اقدر انا اعمل كده خلاص. فقام قال لي طيب انت تؤمن بالاله الواحد؟ قلت له ايوه اؤمن به. قال لي طب ادعي هو ما حيسيبك ابدا. قلت له ما حدعي، ايش اللي ما حيسيبني؟ سنين من عمري سايبني مخدوعة بالاسلام وسايبني احارب عشان الاسلام وادافع واقنع الناس هنا وهنا واجري هنا وهنا، افنيت حياتي هنا وهنا، في الاخير تقول لي مو سايبني، سايبني الفترة هذه كلها وجاي تقول لي ما حيسيبك؟ قام قال لي يا بنتي لو سايبك ما كان جابك الان لهنا، ما كان جابك في هذه اللحظة، فانت تحيله هو ما حيسيبك. قلت اوكي بس اوكي حدعي، بس ما حعرف انا ادعي لاني اول ما افتح فمي حبدا اتخانق معاه، فانت اعطيني شيء ساعدني، اعطيني حاجة اقراها انا اقراها وخلاص. فقام قال لي اعطاني الصلاة الربانية ربان الذي في السماء. قلت له اوكي، ما كنت اعرف انه حاجة في الانجيل ولا شيء، بس كده اخذتها وقاعد اقرا. اليوم الثاني قابلته عن نفس الشيء، قاعد ارددها كده في طول اليوم لغاية اليوم الثاني قابلته على المسنجر برضو. قال لي سألني هو، قال لي يا بنتي انت قرأت الانجيل؟ قلت له لا. عمرك ولا شيء؟ قلت لا ابدا عمري، مرة كنت مسافرة برا فجبته معايا كده بطلع عليه من سنين قبل الموضوع هذا بسنين، ف فأخذوه في المطار قالوا لي ممنوع دخول الأناجيل وخلص ما عد فكرت أقرأه. فقلت قال لي طب أوكي خذه، حطيت عطاني لينك حملت منه الكتاب المقدس. وأنا مبدأي في البحث بالترتيب، يعني كل شيء بالترتيب، كل شيء من الأول لازم من القراءة من الجلدة للجلدة. فبدأت لما حملت الكتاب المقدس عندي في الجهاز بدأت أقرأ من البداية العهد القديم من البداية. أول شيء فتحت أول صفحة سفر التكوين بدأت أقرأ على الكمبيوتر جاهزة قاعدة وأقرأ. في البدء خلق الله السماوات والأرض وقال نور فكان نور. من إيش الملل هذا؟ حسيت بملل. نفس الكلام اللي في الإسلام حيرجعني تاني كتاب يشبه القرآن، خلق السماوات والأرض، حفظت المواضيع دي، حفظت الكذب هذا، ما أبغى أسمع الكلام هذا من جديد. قفلت الكتاب المقدس، قفلت الكمبيوتر ورحت نمت. وأنا نايمة جوني جن يقولوا لي إحنا جن يهود كده، يخوفوني يعملوا لي حركات يقولوا إحنا جن يهود. بعدين صحيت المهم خايفة، رجعت اليوم الثاني قابلت هذا عمو إرنست على الماسنجر نفسه، فقلت له كده أنا قاعد تقبل، دخلت قابلت الماسنجر ساكتة مصدومة من الموضوع اللي شفته في المنام. فقال لي هاي بنتي بشر، يعني مستبشر خير كده بالكتاب المقدس. فقام قال لي انت ها قريت الكتاب المقدس بشري؟ فقلت له قريته. قال لي ها خير؟ قلت له اسمع ما جاني غير جن يهود، ما تقول لي تاني اقرا الكتاب المقدس. قام ضحك قال لي بنتي ما في شيء اسمه جن، ما في شيء اسمه جن يهود جن مسلمين، في شيء اسمه شيطان، الشيطان عدو، الشيطان عمره ما يعتنق اي دين، الشيطان عدو الانسان، شيطان شيطان، ما في شيء اسمه دين. سيلي قال لي انت مسحت الاسلام عن راسك، امسحي الخرافات كلها، خرافات هذه ما في شيء، شيطان وخلاص، اللي جوك الشياطين وخلاص انتهى. فقلت اسمع ما ادري هو هذا الشيء اللي جاني وانا بحكيه. المهم قام قال لي طب اوكي سيبينا من الكتاب القديم واليهود والشياطين، خلينا خلاص امسك العهد الجديد واقرا. قلت ماشي الحال، اي كنت تعبانة ابغى حاجة اقراها، ما ابغى يجيب لي حاجات تانية كلها جن. المهم مسكت الكتاب المقدس دخلت حملت العهد القديم، كان انجيل متى العهد الجديد. اول شيء برضو رجعت تاني من اول، اول شيء لقيت الكتاب الاول انجيل متى، هذه المرة طبعته خلاص ما بقعد على الكمبيوتر، طبعته كامل وبدأت اقرأ فيه. بدأت اقرأ في البداية اوكي عجبني اصحاح الاول، احب حكاية انساب ما انساب كده، استانست بالموضوع. فضول كده وشوف يرجع لفين هنا. خلصت الاصحاح الاول بدات يعني شويه حاجات جديده ما هي في القران موجوده، فشيء يفتح النفس. بدات تابعت القراءه، القصه حلوه ماشي، الثاني الثالث بعده صح شويه تشبه القصه اللي في القران بس ممتع نوعا ما. مرتبه على الاقل مرتبه، اللي استغربت انه مرتبه في القران، تلاقي ايه هنا والايه الثانيه في سوره ثانيه، تكمله القصه في سوره ثانيه، حاجه مخبل. المهم هذا كله مرتب جنب بعض ماشي حلو. بدأت أقرأ دخلت أول لما وصلت الإصحاح الخامس، الإصحاح الخامس كان كلام مذهل جدا جدا جدا. الحاجة الكبيرة اللي أثرت فيها في إصحاح خامس سادس سابع الموعظة على الجبل عموما، إنه فترة حياتي كلها من ساعة ما كنت طفلة تقريبا، من ساعة ما دخلت في فترة التشدد لغاية ما مشيت بعدها لفترة إني بعت روحيا عن ربنا، بعدها صرت اتجهت للإسلام المعتدل، بعدها تقريبا الإسلام الليبرالي، يعني في الفترة هذيك كلها، في الفترة هذيك كلها كان في كل مرحلة عندي خواطر أكتبها عن الله. يعني لما يصادفني موقف ايش يكون رأي ربنا في هذا الموقف، حتى الاحكام حتى الفتاوي بتتعرض علينا بطريقة كنت اشوف فيها رأي لربنا مختلف، كنت اكتب الكلام اللي انا شايفه. طبعا ما في احد اطلع على هذا الكلام، كنت خايف انه احد يقول لي مجنونة انت تتكلم عن ربنا بدي الطريقة، ولا مجنونة تفكر ربنا، فكانت حاجة سرية جدا خاصة بيني وبين نفسي. ايش يكون رأي ربنا في هذا الموقف، ايش يكون رأي ربنا في هذه القصة، ايش يكون رأي ربنا في هذا السلوك البشري عموما، وجهة نظره ايش تكون. كنت ادون هذه الملاحظات، كان عندي في دفتر على مر السنين بتدرج خطي حتى اللي فاجأت فيه في الموعظة على الجبل، انه الخواطر اللي كنت كاتباها عن ربنا، اللي كنت افكر فيها عن ربنا، كلها لقيتها مكتوبة. شيء اصابني بالذهول، صرت اقرأ كل آية اشر عليها، ايوه انت، انا كنت عارفة انك كنت تفكر كده، كنت متأكدة انك انت تفكر كده، كنت متأكدة انه هذه وجهة نظرك. صرت اقرأ كل آية، يا الله يستحيل، يعني يستحيل اكون انا عمري في حياتي ما قريت الكتاب المقدس حتى اقول متخزن في العقل الباطن ولا حاجة زي كده. كنت افسر امور كثيرة بانها متخزنة في العقل الباطن. طب انا من فين جاتني الافكار هذه اللي كنت اقراها؟ كلها مكتوبة لقيتها في الموعظة على الجبل. شيء ذهلني جدا، فصرت ابكي، صرت اقرأ وابكي. انت انا متعرفتك من زمان، انا متأكدة منك من زمان، هو انت كده تفكر انا عارفاك. كنت اقرأ وابكي، خلصت متى ماني قادرة اصدق. حتى في خلصت الموعظة على الجبل، كانت حاجة مذهلة جدا جدا، اثرتني بشكل مو طبيعي. خلصت منها ورحت مشيت كملت قرأت تابعت متى. والحاجة الحلوة الطريفة اللي قابلتها انه في الاصحاحات الاخيرة اعتقد 22 او 23 اللي كان فيه الموجود فيه ويلات الكتبة والفريسيين اعتقد يعني اصحاح 22 23 فنفس الوصف اللي بدأت أوصفه في البحث حقي عن التطرف والتشدد وسلوك المتشددين والمتطرفين، لقيته بيوصفوا يسوع في الكتبة والفريسيين بشكل مو طبيعي. المهم حسيت انه يعني انا هو هذا اللي انا كنت بتكلم بغاه من زمان. فخلصت الكتاب المقدس ماني قادرة أصدق انه هذا ربنا، انه في اخير اخيرا 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 لقيته هو ده. قريت رجعت خلصت متى، رجعت قريته في الجلسة نفسها ماني قادرة اسيبه، قريته 3 مرات في نفس الجلسة. المرة الرابعة في وسطها نمت خلاص. اليوم الثاني طبعا ما كانت ساعتني الدنيا كلها اني لقيت الهي الا بدور عليه من سنين، الدنيا كلها ما كانت ساعتني. دخلت من جد ابشر عم ارنست على النت من جديد، فرح كانت سعادته جدا بالغة، اعطاني لينكات احمل منها بعد الفيلم المسيح والحاجات الثانية. صليت مع الفيلم الصلاة الخلاصية اللي في الاخير، حسيت اني فعلا سلمت حياتي ليسوع، صرت مسيحية فعلا. اتغيرت نفسيتي طبعا، اتغيرت توتالي، صرت فرحانة من جديد، من جد اني لقيته فعلا. طبعت الكتاب، الطبعة اللي طبعتها كانت معاي في الشنطة، اروح فيها العمل في كل محل، ارجع اقرأ من جديد. متى وانا هو متى لوحده كنت اعيد واقرأ فيه. غيرت مرة قريت في واحدة من الاعادات اللي قاعدة اعيد فيها، استوقفتني من احب اباه او امه اكثر مني فلا يستحقني، من احب ابنه وابنته اكثر مني فلا يستحقني، من لم يحمل صليبه فوق ظهري واتبعني فلا يستحقني. هزتني يعني بعد كم فترة قراءة، وقفتني كأني أول مرة أقرأ، حسيت إنها لي، قلت هذه رب لازم، يعني بعد ما أنا قاعدة أدور عليك في السنين هذه كلها في الأخير أجد حين تقول لي ما تستحق عشان أحب أبو أم ولا لا، كل قطص في كل حاجة، المهم نكون معك. المهم ما عاد سيبني ولا سيبك من جديد مرة تانية نهائي. فقلت أروح معه محل. فالمهم في النت استشرت عم أرنست عنيت من جديد، قلت له اسمع انا افكر كده وكده وكده ان اروح بلد مسيحي عشان اكون مع ربنا. فقال لي بيني وبينك انت الوضع اللي انت فيه تعتبري مرتدة، وفي السعودية جدا وضع خطير، فانا انصحك انك تقدمي على اللي انت مقدم عليه. فقلت اوكي ماشي، اتوكلت على ربنا. المشكلة اللي كانت عندي انه كان جوازي صلاحيته 3 شهور وشوية، والسفر للبلدان الأوروبية والأمريكية عموما لازم 6 شهور صلاحية في الجواز. ما أقدر أقول لبابا جدد لي جوازي لأنه حيسألني فين وفين، ولازم يجي معايا أخويا ولا أحد، فأنا ما أبغى هذا الشيء. بابا كان منفتح ومعطيني تصريح سفر عشان لا يجي معايا يوقع في المطار. كان عندي تصريح سفر مفتوح على أساس إنه ما يجي، ما يحتاج يجي يوقع معايا في المطار، يجي معايا أخويا وخلاص، بابا ما يحتاج يجي. بس برضو ما كنت أقدر أقول لجدتها الجواز. أتوكلت على ربنا، رحت أحجز في شركة السفر والسياحة، قال لي أنسى الموضوع، أول خد التأشيرة، لأنه استحيل استحيل يعطوك التأشيرة في المكان اللي أنت رايحاله بثلاثة شهور شوية. أنا أعرف ناس خمسة شهور شوية، عشان أقل من ستة شهور ما أعطوه، ما أعطوهم التأشيرة. فأحسن لك جد تجي جوازك بعدين تعالي. قلت له خلص أنا متوكل على ربنا. وقال لي أوكي توكلنا على الله، على العين والرأس ربنا، بس عقلها وتوكل. قلت ماشي. أقول في عقلي كنت ما تدري إن ربي الجديد غير. فالمهم قلت رحت السفارة، أعطيتهم، والغريب المفاجأة أعطيتهم أنا الجواز. راهن هذاك الموظف انه ما حاخذ التأشيرة. قلت يا يسوع شوف هو ايش قال، وانت اذا كنت انت الاله الواحد الجواز هذا يمشي بثلاثة شهور بشهرين ان شاء الله من دون جواز، حاخذ التأشيرة حاخذها. اعطيتهم الجواز، تفاجأت انه رحت لما اتصلوا قالت تعال استلم جواز، حسب انه رافض. ففتحت ولقيت التأشيرة، رجعت لمكتب السفر والسياحة أقول له شوف أعطوني التأشيرة، مو مصدق. ساري قال لي بالجواز في الأخير، قال لي اسمعي أنا متأكد أنه في غلطة في الموضوع، في غلطة في الموضوع، أرجعي روحي جددي جوازك، لأنه في المطار يستحيل تعدي، حيوقفوك في المطار، حيوقفوك في المطار، وأنا متأكد في غلطة. قال لي والموظف، على فكرة الموظف هذا ما حتتمرر له إلا غلط الغلطة هذه. فقلت أوكي، قلت لهم، قال لي أنا نصحتك وأنت حرة. رحت المطار، المهم سلمتهم في عشان يعطوني، أول ما وصلت للكاونتر حق الخطوط سلمتهم الجواز عشان يعطوني البوردينج كارد. طالع في الجواز، فتح التأشيرة وفتح صفحة صلاحية الجواز، قال لي أنت كيف أخذت هذه التأشيرة؟ الموظف اللي قاعد. قلت له هم أعطوني، يعني إيش اللي قصدك، يعني مزوراها ولا شيء؟ قال لي لا لا ما قلت مزوراها، بس في غلط في الموضوع. قلت له خلاص هم أعطوني، هو يلا خلص مشي. قال لي إيش اللي مشي، أنت ما تسافري؟ حسيت الدنيا قفلت وجهي، إيش اللي ما سافر؟ قال لي ما تسافري بجواز سفر كده، ما تسافري. ليه ما أسافر؟ قال لي جواز سفرك ثلاثة شهور ما تسافري، هناك قالوا لنا لازم إلا ستة شهور. ستة شهور، أقل من ستة شهور ما يطلع، ما تسافرك، تعمليها مشكلة معاهم. فقلت له أنت مو شغلك، هم راضين إني أدخل بلدهم بهذه، هم أعطوني، أنت مالك مالك؟ قال لي مالي مو مالي، ما تكتري معايا كلام، عندك كلام زايد روح المدير، مدير الخطوط كلميه. المهم رحت المدير فشرحت له الموضوع، قال لي صح كلامه ما تسافري. قلت ليه ما اسافر؟ قال لي ما تسافري، هذا القانون، اعطونا تعليمات واضحة انه لازم تكون الصلاحية ستة شهور. قلت هم اعطوني، هم اعطوني، هم موافقين اني ادخل بهذا الجواز بلدهم، انتوا مالكم؟ قال مالنا مو مالنا، هم يبقوا يمسكوا علينا شيء، اعطوك هي كده مستنين يمسكوا علينا شيء عشان يقولوا ليه سفرتوها، فلا تدخلينا في مواضيع زي هذه، ما انت مسافره انتهى الموضوع، انسي. حاولت معاه هنا وهنا، بعدها كانت اجازه رسميه، يعني حتى ما اقدر اروح اجدد جواز، ما جواز ما في اجازه رسميه بعدها. قلت له ايش اسوي، انت تقول لي روحي جد، يقول لي روحي جددي بعدين تعالي. قلت ما انت تعرف بعد اسبوعين حتفتح الدوائر الحكوميه ما اقدر اجدد. فقام قال لي روحي هنا في مكتب عندنا الجوازات في المطار، روحي كلمي مدير الجوازات يعطيك حاجه اسمها تمديد استثنائي، توافق مده التاشيره مده الجواز، عشان هذا الجواز مشوه كده شيء مو طبيعي، يعني التاشيره اللي معطينك هي ستة شهور وانت جوازك انتهي ثلاثة شهور شوية، كيف يعني جواز انتهي والتأشيرة لسه مستمرة؟ شيء غير منطقي. فروح يكلم مدير الجوازات على قال يمدد لك لغاية ما تنتهي الستة شهور. رحت كلمت مدير الجوازات، قال لي لا لا مين اللي قال لك الكلام انه في حاجة اسمها تمديد جواز، ما في شيء اسمه زي كده. يمكن في بس مو حالات معينة نعملها بس مو لهذه الحالة. طب ايش اسوي؟ قال لي روحي لمدير الخطوط من جديد، روحي لمدير الخطوط وقولي له انه يرسل للمطار اللي انت نازلة فيه، اسألهم جايتكم واحدة سعودية تدخلوها ولا ما تدخلوها، وجوازها كده وكده وكده، وانتوا قلتوا لنا كده وكده وكده، اذا كانوا حيرجعوك ما ترجع سعودية من المطار، تحط البلد كلها في وضع حرج، في موقف لا يفسد عليه، وتدخلينا في مشاكل مع دولة تانية، ما سعودية تحيل ترجع من المطار. يخليه يرسل لهم برقية ويسألهم، اذا كان يستقبلوك تروحي، ما يستقبلوك ما انت رايحة. رحت له لمدير الخطوط قلت له يقول لك كده وكده وكده ارسل برقية. قال لي يا سلام ماني راسل برقية، انت عارفة اني لو رسلت برقية هناك ايش يقولوا لي؟ حيردوا علي ويقولوا لي يا حمار. قلت له ليش يقولوا لك يا حمار؟ لانهم راسلين لي تعليمات معينة ومحددة، وانا ارجع اسأل من جديد واستهبل، ماني راسل برقية. لا تحطينا وتحطي بلدك في الموقف المحرج هذا، فارجع احسن لك جدد جوازك وروحي وقت ما تسافري بعد شهرين بعد اسبوعين، مو مهم. المهم أخذت 3 ساعات بالضبط، وأنا أروح من هنا لهنا، من هذا كل واحد يرسل لي المكتب، من مكتب لمكتب من مكتب لمكتب، في الأخير رجعت لنفس المدير هذا الخطوط، قال لي أسمعي خلاص قفلنا ميزان العفش انتهى. بعد نص ساعة بالضبط الطيارة راح تطير، انتهى الموضوع، ما في أمل إنك تسافري، أرجعي وشوفي. قال على فكرة إذا كنت رايحة أي مكان تاني في الدنيا غير أوروبا وأمريكا ممكن نسمح لك تروحي، لكن لا تدخلينا في مشاكل مع هذول الاثنين، كفاية هم يمسكوا علينا شيء. كانت هذيك بعد الرسوم المسيئة وحركات هذيك المشاكل اللي حصلت. المهم المهم بعدين خلاص قال لي روحي، ما في، قفل الميزان، انتهى الموضوع، ما في شيء يقدر يفتح الميزان بعد كده. رجعت شلت شنطي من جديد حطيتها في العربية حقت العفش وجيت راجع على المطار. ايش اسوي راجع، رجعت لغاية بوابة المطار بس اتخيل نفسي كيف اوصل البيت، انا خارجة من الصباح كانوا نايمين، خرجت بدري جدا قبل لحد يصحى، وفي ناس راحوا العمل وناس يعني ما كان في احد، كيف ارجع دحين ومعايا الشنط هذه كلها؟ تخيلت السيوف والدماء اللي راح تسيل والدنيا، ما تخيلت اني من جد اقدر اتعامل معه. وصلت لغاية البوابة حقت المطار، ما قدرت اتصور الوضع اني ايش راح يصير فيها لو رجعت البيت وانا بهذه الشنط. لفيت ورجعت دخلت المطار من جديد، ماني عارف ايش اسوي، من جد ماني عارف ايش اسوي، كنت محتارة بشكل مو طبيعي. اتذكرت هذا هو مدير الخطوط، هو بيقول لي لو انت رايحة اي مكان في الدنيا ممكن نخليك تروحي، فقلت خلاص اروح احول التذكرة لاي جهة تانية واروح، يمكن يسمح لي اروح ب3 شهور. فرحت اسأل عن مكتب التذاكر عساس اغير الوجهة حقت التذكرة، وانا ماشي في الطريق قلت يا يسوع قال يسوع قال، انا فرحانة جاية داخلة على مال يسوع فين، وهو وزي الاسلام زي كله ما في شيء اسمه. بعدين جيت فكرت قلت يعني انا اخدع احساسي، انا حسيت انه هو لا فعلا وشفته ولمسته، ارجع اخدع احساسي وبس عشان في الموقف هذا ما ارجع لصالحي. قلت بعدين انا الى الان ما طلبت باسم الرب، من ساعة ما قلت انا مسلمة، من ساعة ما قلت انا مسيحية صرت، ولا مرة جربت اني ادعي باسم يسوع ولا مرة. فاتذكرت متى، طبعا كنت تقريبا حفظت متى من كتر ما عيد فيه، هو الوحيد اللي قرأته كنت الى الان. فاتذكرت اي شيء تسأل الله باسمي استجيب لكم، قلت خليني اول شيء اجرب اسأله بعدين اتهمه، فقلت اجرب. وانا ماشي دحين في الطريق رايح المكتب التذاكر اغير التذكرة على اساس كنت اصلي، على اساس انه بس انه لو انا غير التذكرة يمشوا لي هي ما يعقدوا لي هي زي المرة الاولى. فقلت يا رب يا رب يا الله باسم المسيح يسوع. اتذكرت بعدين متى في اخرها كانت في عبارة تعجبني جدا جدا جدا: وانا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. كانت مرة احب هذه العبارة، لاني كنت زمان في الاسلام كنت اقول يا سلام لو كان النبي محمد عايش الى الان. فانا بكره الانجيل حسيت ان يسوع هم عايش معهم الى الان والى انقضاء الدهر، شيء رائع. وانا بقرا قلت يا رب باسم المسيح يسوع كن معي كما كنت مع التلاميذ، يا رب باسم المسيح يسوع عديها. لسه ثالث مره جيت اعيدها، واحد ضابط من ضباط المطار وقف قدامي وانا بدف العربيه، قال لي انت لسه ما سافرتي؟ قلت له لا ما سافرت. انا كنت مغيوظه، يعني ايش هذا، ايش عرفوا بقصتي اصلا؟ اللي غضني اكثر حسيت انه يعني من كثر ما اني رايحه ثلاث ساعات رايحه وجايه رايحه وجايه بين مكاتب المدراء في المطار، حسيت اني انشهرت. فتغضبت جدا، حسيت ان كل عرفني كان يتفرج علي. قلت له لا. فقام قال لي ليش طيب ما سافرت؟ قلت اقول لك ما سافرت، ما هم راضين. فقام قال لي طب انت رحت لمدير الخطوط؟ قلت كمان عارف الموضوع من هنا؟ قلت له ايوه رحت لمدير الخطوط. قال لي رحت لمدير الجوازات؟ قلت له اسمع، رحت لمدير الخطوط، رحت لمدير الجوازات، رحت للعفريت، كلهم ما حد راضي عديني، فاهم؟ خلاص كلهم ما هم راضين. قام قال لي طيب تعالي ورايا. قلت له انت ايش بك؟ اقول لك ما حد راضي، ما في ثلاثة ساعات وانا لا واحد راضي، كل واحد يدفني ويرسلني للتاني ومتكبرين قاعدين على مكاتبهم وحاسبين امين. بدأت تطول لساني عاد. فقام قال لي اسمع اقول لك تعالي ورايا وخلاص. قلت له ماني جاي وراك، فين؟ ما هم راضين، انا مغيوظة منهم اني بعد كل اللي سوا فيه كمان حيرجعني للموضوع نفسه. خلاص ابغى انسى، ابغى ابكي. كنت من جد الدموع كانت واصلة في طرف هنا. فمهم قال لي اقول لك تعالي معايا. المهم مشي خسرني بعد كده، ما صار يبغى يسمعني. فمشي وصار يأشر لي بايده انه تعالي كده، تعالي تعالي. مشيت وراه بالعربية، راح وقفني لغاية عند مدير الخطوط من جديد. راح لمدير الخطوط لف دخله المكتب ووشوشه في ايدنه، قال له كم كلمة وراح خلاص ما عاد شفته، وراح في حاله. طالع فيا كده مدير الخطوط، فتح الكمبيوتر وأرسل برقية للمطار. في ثواني في ثواني وصل له الرد. طالع فيا مندهش، قال لي اسمعي انت تعرفي احد هناك موصي احد عليك؟ في عليك توصية في المطار هناك؟ انفجع هو نفسه، خاف انه ممكن اكون الشخص واصل ولا شيء، فعمل معي الموقف ده فاروح اورطه. فسألني انت موصي احد عليك هناك؟ في احد في عليك توصية؟ قلت له لا ما في ولا شيء. ما صدق، قال لي اقول لك البرقية وصلت، الرد وصل في ثواني، انت عليك موصي احد عليك؟ قلت له اقول لك ما موصي احد، ما اعرف احد، ما اعرف ولا احد. فقام من مكتبه فز، يحسبني اكذب ولا شيء، فز من مكتبه. قال لهم افتحوا الميزان من جديد، رجعوا فتحوا الميزان، ميزان الشنط فتح من جديد عشاني. واخذوا الشنط صار يزعق للهنود الواقفين شيلوا شنطها، وشالوا الناس اللي واقفين كلهم صاروا يشيلوا الشنط، عامل استنفار في المكان كله، شيلوا الشنط وشالوا الشنط. هو نفسه صار يقول لهم اقطعوا له البوردنج كارد بسرعه، يلا الطياره رايحه تطير بسرعه. فصار هو نفسه، انا مستغرب، صرت هو نفسه اللي كان هو اللي يتكلم فيه من طرف انفه دحين يلصق لي اللصق على الشنط، هو نفسه قاعد يلصق على الشنط ويعطيني البوردنج كارد في يده، بيقول لي بسرعه للطياره تطير بسرعه حركي. قلت فعلا ما صرت، هو صار يزعق يقول لي بسرعه، وانا صنمت مكاني وصرت ابكي. موقف ما يبغى له غير بكى، ما في حاجه تعبر الا البكى. فصرت ابكي، صار يزعق علي وانا ابكي وهو يزعق والموظفين يضحكوا. فصار يقول لي بسرعه ما وقت دحين حركي الطياره راح تطير. المهم اخذت الاشياء كلها، فعلا كنت اخر واحده طبعا دخلت الباص اللي رايح الطياره. لغاية ما وصلت الطيارة ماني مصدقة نفسي اني في الطيارة انا جاهزة، اتخيل انه كل في اي لحظة ممكن يجي ينزلوني يقولوا لي في غلط في الموضوع. المهم قبل لا اطلع الطيارة رجعت لما نقلب بسرعة وجيت خارج من منطقة المطار من الساحة مكاتب الخطوط، مريت على منطقة الجوازات اللي يشيكوا فيها على الجوازات، لقيت نفس الشرطيين كان اللي كنت داخلة على مكتب مدير الجوازات، كان في شرطيين واقفين على الباب يسألوني ايش تبغوا كذا. فلما شافوني مريت وعديت ورايحة طالع الطيارة استغربوا، سألوني انت وافقوا لك تسافري؟ قلت لهم ايوه. فقالوا لي كيف سويتي؟ قلت صدقوني ما ادري. هم استغربوا يحسبوني اني في شيء وما ابغى اقول. قال لي يقولوا لي قولي، لانه يعني اذا في ناس تعرضوا بعدك لنفس الموقف ممكن نساعد. قلت لهم صدقوني ما اعرف. انا كنت اقول في عقلي يعني قولوا لهم يصيروا مسيحيين، قولوا لهم يدعوا باسم يسوع وبس، وهذا كان كل شيء. بس في نقطة مهمة حاب اقولها، انا صح جيت هنا عشان اكون وسط المجتمع مسيحي، وسط مسيحيين، وسط عالم يسوعي، بس صراحة في حاجات فعلا على غير ما كنت اتوقعها سببت لي يعني شوية فتور روحي من حين لآخر. فترة مسألة الطوائف والكنائس والحاجات، ناس يقولوا لي تعالي طائفتنا، وناس يقول بس أحب ياريت الأخوة المسيحيين، أتمنى كلمة كذا من إنسانة عابرة إنكم تبطلوا حكاية كنيستنا وكنيستهم وطائفتنا وطائفتهم، وإحنا أحسن وإحنا الكنيسة الأصل وهم الكنيسة التقليد، كل واحد في المسيح. بهذا الخصوص كتبت أنا شعر، أتمنى إنكم يعني أبغى أقدمه، كتبته عشان يكون رسالة المسيحيين كلهم. أتمنى قلت في قل لي هل انقسم المسيح؟ كلا ولا هذه الكنيسة تنقسم. قل لي هل اجتزأ المسيا من سيفدي من بنيه؟ أبدا، كذا الرب قسم. فالمجد لاسم إلهنا بيسوعنا الأمر انحسم، فلنبتهج طربا بذا، فقد اتحدنا في المسيح وفي الصليب وفي الفدا، والذي في البدء كان تمم الأمر وللوحدة رسم. إننا في الصلب واحد، إننا في القلب واحد، ولئن كنا طوائف فأبونا فوق واحد، إنا أسفار كتاب النعمة مكتوبون بدم الصلب، أعضاء في جسد الكلمة متحدون بروح القلب، روح أبينا يسري فينا كالماء الحي يروينا، أشجارا تثمر أمجادا، أحجارا حية يبغينا، أحجارا تمتلك سواعد تكرز بالبشرى وتساعد في تشييد بناء ماجد، فينا يحيا فيه وبه وله نحيا، في كل منا إنجيلي يعتمد الإنجيل أساسا ينبوعا حيا ريان، كل منا أرثوذكسي راسخ وقويم الإيمان، والكاثوليكي فينا جميعا يشملنا كل الأحيان، كل منا أرثوذكسي إنجيلي كاثوليك في آن، كلنا فيه جميعا، كلنا فيه جميعا في الذي في البدء كان. والمايك فري.